تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله وتعليقات فضيلة الشيخ الفوزان عليها. قال المؤلف رحمه الله في بيان ظهور البدع وأثرها الضار على الأمة، قال: واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يتخط أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أطال المؤلف والشارح في ذكر ظهور البدع وآثارها السيئة على الأمة وتفرقها بعد اجتماعها، ثم بث فينا روح الأمل، وبين أن أهل الحق مهما ظهرت البدع وانتشرت وعلى أهلها وارتفعوا، فإن أهل السنة وأهل الجماعة موجودون وإن كانوا قلة. قال بعد ذلك: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. حين يرى الإنسان وينظر في الواقع ويرى البدع وانتشارها وكثرة أهلها، قد يدب في قلبه اليأس والقنوط، وهذا أمر قد نهينا عنه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ف فإذا رأيت البدعة انتشرت وراجت وظهرت وكثر أهلها وكثر الدعاة إليها فاعلم أن الله حافظ دينه ومظهره على يد قلة من أهل الحق والهدى. قال الشارح رحمه الله: واعلم أي تعلم أيها المسلم ويا طالب العلم، تنبه في أن الحق يبقى، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الحق يبقى، ويبقى عليه من وفقه الله لاتباعه. الحق باق، ويبقى على الحق من وفقه الله لاتباع الحق مهما كثرت الفتن، ومهما حاول الأعداء أن يقضوا على الحق وأهله فإنهم لا يستطيعون ذلك. مهما حاول أهل الباطل أن يخمدوا الحق ويبطلوه لن يمكنهم الله تعالى من ذلك. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالحق باق، وأهله باقون، وإن قلوا في بعض السنين أو بعض الأوقات، لكن لا بد من وجود هذا الحق، لا بد من وجود هذا الحق. وإن قلوا في بعض السنين أو في بعض الأوقات فإن الله لا يضيع هذا الحق أبدا. ولكن يجب على من تمسك بهذا الحق أن يصبر عليه، أن يصبر عليه، وأن لا يستوحش من قلة أهله. إذا هديت للحق واتباعه فلا تغتر بكثرة أهل الباطل، وإذا هديت للسنة فلا تغتر بكثرة أهل البدعة، فإن الله تعالى قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا تستوحش بقلة السالكين، واستأنس بالسابقين، استأنس بالسابقين. الله تعالى قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فإن كنت أنت من في آخر الزمان من أهل الحق القلة فلا تستوحش، واستأنس بمن سبقوك على الطريق: محمد رسول الله والذين معه. فالله لا يضيع هذا الحق أبدا، ولكن يجب على من تمسك بهذا الحق أن يصبر عليه، يصبر عليه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، ويصبر على ما يلقى في سبيل الحق وبسبب تمسكه بالحق. تصبر على الحق وتصبر على ما ينالك بسبب تمسكك بالحق، وإلا فإن الله جل وعلا لا يضيع هذا الحق أبدا، بل يقيض له أنصارا وأتباعا. وقد ينتقل الحق من مكان إلى مكان، قد ينتقل الحق من مكان إلى مكان، فإذا ترك في مكان قيض الله له آخرين في مكان في مكان آخر. إذا ناس في مكان تركوا الحق فإن الله ينقل الحق من عندهم إلى إلى مكان آخر، إلى أناس يقبلون الحق ويتمسكون به وينصرونه. النبي عليه الصلاة والسلام لما رفضه أهل مكة آواه أهل المدينة وعزروه ونصروه، فالله لا يضيع الدين بل يقيد له أنصارا وأتباعا، إن لم يكن في هذا المكان ففي مكان آخر، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في تضييع الحق، بل يكونوا أكثر حرصا على الحق وتمسكا به منكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذا ضمان من الله جل وعلا لبقاء الحق، وأنه سيقيد له من يقوم به ويحميه. اسمع وخلي بالك، يقول الشيخ حفظه الله: فالخطر ليس على الدين أن يضيع، ولكن الخطر علينا نحن إن لم نتمسك بهذا الدين. الخطر مش على الدين، الدين مش هيضيع أبدا، الخطر علينا إحنا إذا ما تمسكناش بهذا الدين وقمنا به كما أراد رب العالمين، فإنه يؤخذ منا ويعطى لغيرنا. ولذلك قلنا في الدرس الماضي إن العرب لو انفضل على الإيه؟ على العجم، بس بشرط إيه؟ أن يقوموا بالدين، بشرط أن يقوموا إيه؟ بالدين. فإن لم يقوموا بالدين يبقى وقام بالعجم، صار العجم إيه؟ أفضل من العرب. العملية مش عملية جنسية، جنسية خير من جنسية، لا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرف إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل العربية على عجمي ولا الأبيض على أسود إلا إيه؟ إلا بالتقوى. يبقى ما فيش خوف على الدين، ما فيش خوف على الدين أبدا، الدين باقي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الدين باقي إلى قيام الساعة، فيش خوف على الدين. الخوف على أهل الدين إذا ضيعوا الدين أن يستبدلهم الله تبارك وتعالى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فعلينا أن نخاف على أنفسنا لئلا يؤخذ منا هذا الدين ويعطى ليه لغيرنا فنهلك والعياذ بالله. وقول المؤلف أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة مهما ظهرت البدع وكثر أهلها، لن تزال عصابة من الناس على الحق والسنة. المراد بالعصابة الجماعة، المراد بالعصابة الجماعة. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالإيه؟ بالعصبة أولي القوة. فتسمى عصابة، تسمى جماعة، تسمى طائفة، كل هذا بمعنى واحد. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي. يبقى طائفة، عصابة، جماعة. المهم إن فيه جماعة قائمين بالحق متمسكين بالسنة، يهديهم الله تبارك وتعالى للتمسك بهذا الحق ويهدي بهم غيرهم. وهذا هو المطلوب من المسلم، المطلوب من المسلم أن يكون مهتديا هاديا، أن يكون مهتديا هاديا، مهتدي في نفسه هاد لغيره، مهتد في نفسه هاد لغيره. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكملوا أنفسهم وتواصوا بالحق ليكملوا إيه؟ ليكملوا غيرهم. يبقى آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى اهتدوا في أنفسهم وتواصوا بالحق عشان يهدوا إيه؟ غيرهم. فالله تعالى يقيد لهذا الدين جماعة تتمسك به وتدعو إيه؟ وتدعو إليه، تتمسك به وتدعو إليه. فلا يكفي أن تكون متمسكا بدين الله في نفسك حتى تدعو غيرك إلى التمسك بهذا الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. يهديهم الله للتمسك بهذا الحق ويهدي بهم غيرهم، فهم يهتدون في أنفسهم ويهدون غيرهم، وهذه صفة العلماء الربانيين أنهم لا يقتصرون على أنفسهم بل أيضا يدعون غيرهم إلى الحق ويبصرونهم به ويهدونهم إليه، بمعنى أنهم يرشدونهم إليه ويوضحونهم إليه. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني من تعلم وعمل وعلم، الرباني من تعلم وعمل بالعلم في نفسه وعلم إيه؟ وعلم غيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فما ينفعش خلالك إيه؟ تقرأ وتقرأ وتقرأ وتخزن العلم في نفسك. مثل العلم الذي لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه. عندك كنز مال ولا تؤدي زكاته، إيش استفدت منه؟ وعندك علم كثير ولا تعلمه، إيش استفدت منه؟ فلا بد من التعلم والعمل، ومن العمل بالعلم تعليمه الآخرين. يبقى أهل السنة يهديهم الله ويهدي إيه؟ ويهدي بهم ويحيي بهم السنن، ويحيي بهم السنن النبوية بعد أن درست واندفنت، فإنهم يبعثونها ويحيونها. أهل السنة الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق يبحثون عن البدع التي ظهرت ليخمدوها، وعن السنن التي اندرست لإيه؟ ليحيوها. فهم يموتون البدع ويحيون لإيه؟ السنن، حتى يعود الدين إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى تجديد الدين، تجديد الدين، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها إيه؟ دينها. المراد بتجديد الدين هو إماتة ما ظهر من البدع وإحياء من درس من الإيه؟ من السنن. حتى يعود الدين كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ففي كل فترة من الزمان يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا فضل من الله عز وجل، كلما تعرض هذا الدين لهجمات الأعداء بالقوة وبالدعايات والتشديد بعث الله لهذا الدين من يحميه وينصره ويظهره مصداقا لوعده: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا هو القرآن بعد 1450 سنة، صح ولا لا؟ احنا في 1443 ايه؟ هجري 44. طيب اللي قبل الهجرة، التاريخ دي اللي قبل الهجرة يبقى بقى 1500 سنة، والقرآن زي ايه؟ زي ما هو. والقرآن زي ايه؟ زي ما هو. ليه؟ لأن الله تعالى هو الذي تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة، أما الكتب السابقة فإن الله تعالى لم يتكفل بحفظها، إنما وكل حفظها إلى من؟ إلى أهلها، وكل حفظها إلى أهلها.
وإن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فالله تعالى وكل إلى علماء بني إسرائيل حفظ إيه؟ الكتب التي أنزل عليهم، فضيعوها وحرفوها وبدلوا فيها وغيروا بالزيادة والنقص. أما القرآن فالله لم يكل حفظه إلى أحد من البشر، بل تولى هو حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يجرؤ أحد أن يغير منه حرفا واحدا، وهذا من نعمة الله على هذه الأمة. الإمام هو بيصلي، لو غلط في كلمة أو في آية تلاقي صغار الحفاظ بيردوه، والعيال في الكتاب الصغيرين لو بيقرأ في المصحف ولقى صفحة سقطة بيقول لي روح للشيخ، يا سيدنا المصحف مش مظبوط في صفحة ساقطة. كل هذا من فضل إيه؟ من فضل الله عز وجل. فهذه الطائفة القليلة التي تتمسك بالحق وتدعو إليه هم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي وما اختلف فيه أي في هذا الدين أو في هذا الكتاب إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. ليه؟ إلى حملهم على الاختلاف البغي والظلم والعدوان، فلم يختلفوا لأجل خفاء الحق عليهم والبحث عن الحق، إنما اختلفوا بسبب البغي بعضهم على بعض وبسبب الأهواء، هذا هو السبب في تفرقهم واختلافهم. إيش أسباب الاختلاف؟ الأهواء وحب الظهور، الهوى وحب الظهور، كل واحد يريد أن يكون هو المقدم، وكل واحد يريد أن يكشر عليه بالبنان، كل واحد عايز يبقى هو اللي هو اللي هنا واللي ايه واللي هناك. لم يختلفوا عن جهل او عن خفاء في الحق، فهذا فيه إقامة الحجة عليهم في انهم جاءهم الحق ولكنهم لم يلتفتوا اليه، وانما يتبعون اهواءهم واغراضهم ومطامعهم في هذه الحياة. فهذه الآية فيها ذم الاختلاف، وان الواجب ان نجتمع على كتاب الله، كما أن فيها ذم اتباع الهوى ورغبات النفوس، وأن الواجب على المسلم أن يكون اتباعه للحق وإن خالف هواه. الواجب على المسلم أن يتبع الحق وإن خالف إيه؟ وإن خالف هواه. لأن الأمم السابقة قال الله تبارك وتعالى عنهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا من الرسل كذبوا وفريقا قتلوا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فهم يتبعونهم فيما وافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم إما أن يقتلوا الرسول وإما أن يكذبوا. هذه طريقة الأمم السابقة الهالكة. فالواجب علينا الاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ولو خالف أهواءنا، فإن هذا من مصلحتنا، واتباعنا لأهوائنا من مضرتنا. تتبع الحق وإن خالف هواك تفز، وإن خالفت الحق من أجل هواك هلك ذلك الإنسان. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاستثنى الله تبارك وتعالى تلك العصابة أو الجماعة أو الطائفة المتمسكين بالحق، استثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى الهداية نعمة من نعم الله عز وجل. لما تلاقي الناس اختلفت وهديت أنت إلى الحق تحمد الله عز وجل. لما تلاقي الناس وقعوا في البدع وهديت أنت إلى السنة تحمد الله عز وجل. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فبين أن اختلافهم إنما هو بسبب البغي والتعدي بعضهم على بعض واتباع أهوائهم ليس لخفاء في الحق، لكنهم لا يريدون الحق. ثم استثنى فقال: فهدى الله الذين آمنوا. هؤلاء هم أتباع الأنبياء، أهل السنة والجماعة من هذه الأمة، وهم أهل الحق. فدل على أن هذا يحتاج إلى الإيمان، لكن هدايته يضعها في من يستحقها وهم أهل الإيمان ومحبة الحق، فإن الله يهديهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم إيه؟ بإيمانهم، يهديهم بإيمانهم وبمحبتهم للحق. فدل هذا على أن الهداية لها سببان، الهداية لها سببان: الإيمان ومحبة الإيه؟ ومحبة الحق. سبب الهداية الإيمان ومحبة الحق. فإذا كنت في قلبك محبا للحق وآمنت بالله وبما بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام يهديك إيه؟ يهديك الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى لمن؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله صلى الله وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال الشارح حفظه الله: هذا الحديث اشتهر بألفاظ وروايات كثيرة، ففي لفظ لا تزال عصابة وهي جماعة، وفي لفظ طائفة على الحق ظاهرين أي منتصرين على غيرهم لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى في آخر الزمان، يعني قرب قيام الساعة حين تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على الأرض مؤمن ولا يبقى إلا أهل الكفر والشرك عليهم تقوم الساعة. في آخر الزمان إذا اقترب النفخ في الصور لقيام القيامة يبعث الله تبارك وتعالى ريحا طيبة باردة تقبض روح كل عبد مؤمن، حتى لو دخل جحرا لدخلت عليه حتى ايه تقبضه. ويبقى في الأرض شرار أهلها، أهل الكفر والإلحاد والزيق عليهم تقوم ليه الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة وأحد يقول لا إله إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالساعة لا تقوم على المؤمنين، وهذا مبشرات إن المؤمن بإذن الله لن يفزعه أهوال القيام. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر. الكلام ده كله بفضل الله مش هيشوف المؤمن، لأن المؤمن سيموت بالريح الطيبة الباردة قبل ذلك. أما النفخ في الصور فيقوم يكون يراه ويرى أهواله الإيه شرار الخلق، كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور والعياذ بالله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم